الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فأقول ما لا يفعل الله لله رحمه الله من يفزع بما يقال أو ما يقرأ في صلاة الجنازة وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فأحببت بدعاء ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت رواه مسلم. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى لعبد المؤمن أنه إذا مات وصار محتاجا إلى رحمة الله تبارك وتعالى في هذه هذا الموقف العظيم العصيب فإن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الجنازة ليدعو له إخوانه بالمغفرة والرحمة وشرع تكثير عدد الجنازة صلى الله عليه وسلم يموت فيقوم عليه 100 لاف 40 كل مشفعون له إلا شفعوا فيه على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن شرع هذه الصلاة لتكون آخر ما يحصل من خير الميت إن الميت يتابع سكرات الموت أنه مصيبة إذا صبر واحتسب نفسه مثيب كما جاء في الحديث إن يقول تعالى إن عبدي المؤمن مني بمنزلة كل خير أنزع روحه من جنبيه أو تنزل روح من جنبه وهو يحمد الله يعني هذا مستوى عالي من الإيمان إنسان في كربات الموت سكراته وهو يحمد الله ويذكر الله ويتشهد أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وراضي بما قدر الله تبارك وتعالى ليس عنده تسخط على أقدار الله تبارك وتعالى مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزع روح العبد بدون أذى كما ينام سألنا تأخذ روحه ثم تعود خروجا لو تصاب البدن الله تعالى قادر على أن يأخذ روح العبد بدون أذى لكن جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يفعل وهذه آخر مصيبة تصيب العبد المؤمن وهي تكفر عن من ذنوبه وهي من أعمال الصالح إن صلاته وفسقه ومحياه ومماته الموت نفسه يفسر بالموت نفسه لله رب العالمين أنه يثاب على سكرات الموت وعلى آلامه إذا صبر واحتسب ولم يجزع عند الموت بخلاف الجزع كما في قصة الرجل الذي أصيب في بعض الغزوات فلما اشتدت الجراح جزع فأخذ سهما ووضعه في صدره في رواية وضع السيف ثم تحامل عليه فقتل نفسه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار والعياذ بالله مع أنه قاتل قتالا شديدا حتى قال الصحابة ما أجزع اليوم منا ما أجزع فلان لشدة بأسه من تاله قال عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار فتعجب الناس من ذلك فلزمه شخص قال أنا صاحبه أبدا صار لا يفارقه ينظر لماذا صار من أهل النار أو حكم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه من النار مع هذا الحكم العظيم فلازمه حتى سقط جريحا فلما اشتد بالجراح جزع فنحر نفسه وانتحر ومات والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى يقول على المنتحر بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله قال عليه الصلاة والسلام في النص الصحيح يعني من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها أن يطعن يتوجه بها في بطن في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا ومن تردى بشاهد فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا لكن ليس خلود الأبد الدائم إن الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكنه المكث الطويل، وإلا فإن الإنسان لا يخلد إلا بالشك، وقتل النفس دون الشك. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبد المؤمن بالموت يكون ختاما لحياته، مصيبة عظيمة إذا صبر كفر عنه من سيئاته وفاق درجاته، ثم يصلي عليه إخوانه المسلمون يدعون له ويفردون يخصونه بالدعاء فقط، يعني كل صلاة الجنازة من أجل الدعاء. إذا تقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني يجعل الدعاء له خالصا، لا تدعو لنفسك، ادعو للميت خالصا، لكن هناك دعوة تأتي تبعا، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم اغفر حينا وفينا ذكر وذكر وذكر وكان شهيدا وغيره، دعوة عامة. وفي دعوة سريعة تبع، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده واغفر لهم ولنا ولا، الدعوة التابعة سريعة. وإلا في العصر أن الدعاء للميت، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الواسع إجابة، بدأ بقوله اللهم اغفر له. المغفرة هي الستر والتجاوز، يستر الله على عبده يفضحه ويتجاوز عنه لا يعذبه، وارحمه بالمغفرة يزول المغضوب وبالرحمة يحصل المطلوب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. المعافاة ليست هي في الدنيا فقط، معافاة في البرزخ ويوم القيامة أعظم، يعافيه الله من عذاب القبر، يعافيه من كرب يوم القيامة ونحو ذلك. وعافيه واعف عنه، العفو عنه والتجاوز، وأكرم نزله، النزل وما يعد للضيف من الكرامة، وأكرم نزله ووسع مدخله، يعني ضبطت بالضم مدخله وضبطت بالفتح مدخله، لكن بعض العلماء رجح الفتح لأنه أنسب للسياق، المدخل بالضم هو طريقة الدخول، والمدخل بالفتح هو مكان الدخول، والأنسب كلامه صحيح وسع، لكن الأنسب للسعة هي المكان، لأن القبر إما أن يضيق وإما أن يتسع، كما جاء في الحديث ويفسح له في قبره من تبصر، فعلى الدعاء بأن يفسح الله له مدخل، من يدخل في القبر الميت يدخل القبر، الدعاء بأن يفسح الله له في قبره، فالمؤمن يوسع له مد البصر في الخمر. لكن من العلماء ضبط هذا الضرب وسع مدخله، يعني يدخل دخولا واسعا، يعني في الطريقه في الاكرام، يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، الوفد هم الراكب المكرمون الذين ياتون على احسن حال ويتلقون بالكرامه البالغه. وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ذكر الثلج والبرد لأن الذنوب حارة، الذنوب تؤول بصاحبها النار، والنار حارة، والبرد الثلج والبرد يطفئ حرارة النار. ونقه من الخطايا، يعني الفقهاء يذكرون بزيادة الذنوب، لكن هذه لا أصل في الحديث، الفقهاء ذكروا هذا الدعاء ونقه من الذنوب والخطايا، لكن الأولى ترك كلمة الذنوب لأنها ليست في الحديث ولا اقتصار على الخطايا. ونقه من الخطايا هي بمعنى جمع خطيئة، وهي عموم المعاصي، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اختار الثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض لا بد أن ينقى تنقية بعدها، أن لو وسع غسل خفيفا بقيت آثار الأوساخ، بخلاف الثوب الملون قد لا تظهر، فالثوب الأبيض لا بد أن يغسل غسلا بالغا، لأن أي أثر يبين. فهذا دعاء بأن يعافى من الذنوب معافاة كبيرة عظيمة. وأبدله دارا خير من داره، لأنه انتقل من دار الدنيا، والغالب الإنسان يسكن فيما يحب وما يحسن من الدور، ويأتي الوثائق الجيدة، فيدعو له ينتقل من داره الحسنة كان قد رضي بها وحسنها وجملها إلى دار أفضل، وأما من انتقل من دار كبيرة وحسن إلى النار فالويل له. لكن المؤمن ينتقل من حسن إلى أحسن برحمة الله تبارك وتعالى. وأبدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله. الأهل يراد به يعني الزوجة والولد والوالد ونحو ذلك. الأهل يطلق على العموم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي سار بزوجته كان عند أولاد فالأهل لفظ عام. لكن إذا جاءت الزوجة ذكر الزوجة فالأهل يراد به الوالدات والأولاد والإخوة ونحو ذلك. لأنه ذكر الزوج بعد ذلك وزوجا خير من زوجه. اختلف العلماء رحمه الله في المرأة. المرأة إذا ماتت هل يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ الرجل ما في إشكال لأن الله تعالى زوجه بحر به وأبدله زوجا خيرا من زوجه. لكل ميت من المسلمين يدخل الجنة زوجتان بحر به. فالذكر ما في إشكال. لكن الإشكال في الأنثى لأن المرأة إذا ماتت متزوجة فزوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة إذا مات على الإسلام. والذين آمنوا قال تعالى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أزواجهم وآبائهم وذرياتهم. إذا المرأة المتزوجة المسلمة المرأة المسلمة زوجها إذا ماتت ولها زوج فزوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة إذا مات على الإسلام. لكن من العلماء يقول يقال وزوجا خيرا من زوجها لأن المراد بالخيرية خيرية الصفات وليست خيرية الذات. حتى لا في إشكال وأبدله وأهلا خيرا من أهله. هل معناه يبدل يصير والد غير الوالد اللي كان في الدنيا كله إخوة غير الإخوة اللي كانوا في الدنيا؟ يعني المقصود أنه يبدل بأهل خير من أهله في الصفات. أن الإنسان في الدنيا قد يكون عنده من الحسد، عنده شيء من الظلم، عنده شيء من الأذى، لا أهله أحد من شيء من الأخلاق التي قد تكون سيئة، ففي الجنة تزول هذه الأخلاق السيئة ويكون أخلاقهم على خلق رجل واحد، لا تحاسب بينهم ولا تظلم. كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذا التبديل قد يكون تبديل ذات كما في الزوجة نصف الرجل يبدل من حره، وقد يكون تبديل صفات. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا وأدخله الجنة هذا المطلوب غاية المطالب. وأعذه من عذاب القبر. الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام جمع له بين أنواع النعيم يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب لا في القبر ولا في يوم القيامة. وعده من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم. يعني هذا الشفاعة من المصلين قد تقبل وقد لا تقبل. لا نجد أن كل من مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ألا يعذب. هذا دعاء تعبد. هذا دعاء تعبد قد يستجاب قد لا يستجاب. يعني الإنسان مات على الزنا، مات على الربا، مات على كبائر فواحش ومصر، وإن كان مسلم صلى عليه 100 أو 1000 من المسلمين ودعوا له، هل نجزم أن الدعاء مستجاب وأنه لا يعذب؟ نقول لا، هذا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تعالى قبل الدعاء هؤلاء المؤمنين الذين شرعوا دعوا وعافاهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وان شاء عذبهم. ولكن هذا الدعاء ينفع على الاقل في تخفيف العذاب. يعني هذا الدعاء مشروع والله سبحانه وتعالى امر به وشرعه. ما شرع جل وعلا الا انه يحبه ولان له نفعا لهذا المريض. لكن ليس معناه ان هذا الدعاء يلزم منه أن لا يعذب، لأنه لو قلنا أنه يقبل لما عذب أحد، وقد تواترت النصوص أن كثير من عصاة المسلمين يدخلون النار مع أنهم صلي عليهم في هذه الصلاة سبب في أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار. هذه الأسباب تجتمع هنا وهناك ثم توزن. إن غلبت أسباب دخول الجنة غفر للعبد دخل الجنة ولو كان عند بعض أسباب دخول النار، وإن غلبت أسباب دخول النار دخل النار ولو كان عند بعض أسباب أو بعض أسباب دخول الجنة. لأن الأسباب تجتمع وتوزن، عند عشرة أسباب دخول الجنة أو 20 أو 30 من أنواع الأعمال الصالحة يؤتى بهذه الأعمال الصالحة تضع في الميزان. عند أسباب دخول النار من زنا الربا السرقة ونحو ذلك يؤتى بهذه الأسباب تضع في الميزان ثم توزن، والوزن يومئذ الحق. هذه أسباب صالحة سبب دخول الجنة، هذه أعمال سيئة سبب دخول النار، توزن هذه وهذه. وأما الرجح فالحكم له، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فإذا لا نجزي، إذا جاء حديث كما في قوله عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، يعني هل يلزم كل من صلى على 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا أن يشفعوا فيه وأن لا يعذب؟ نقول لا يلزم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن شفاعة المصلين سبب لدخول الجنة، لكن هذا السبب قد يعارض ومانع من دخول الجنة، وهو أكل من الربا أو الزنا أو شابه من ذلك من الكبائر العظيمة التي كانوا سبب عليها. لكن لا شك أن هذا الدعاء نافع، على الأقل يخفف عنه من العذاب. يعني هذا من أجل أن لا يتكل أحد على عمل معين أو على حديث معين أن من قال كذا دخل الجنة ومن فعل كذا دخل الجنة. أزل قد يفعل هذا العمل الصالح ولا يدخل الجنة، يوجد مانع. أو قد يفعل عمل سيء من فعل كذا دخل النار ولا يدخل النار، أن فعل هذا العمل وعنده أعمال صالحة أكثر تحول بينه وبين دخول النار ولو فعل سببا لدخول النار. فليس كل من سرق يدخل النار، ليس كل من زنى يدخل النار، وليس كل من عمل عملا صالحا يدخل فيه الجنة. إذا الجواب أن الأعمال تجتمع وتوزن حتى لا يركن أحد إلى عمل معين ويتساهل في الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالإسلام وأن يجعلنا من أهل الجنة إنه غفور رحيم. اللهم صل وسلم.